الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن نحاول اليوم ننتهي من هذا المقدمة هذه ما تخلص بعد الله الوكيل. نحن اليوم بدنا نحاول ليك بس نقرأ أسامي الكتب الرجالية بسرعة الموجودة. بلكن ننتهي اليوم من هذه المقدمة، الأسبوع القادم نبدأ بالأبحاث الرجالية الفعلية فعلا. على كل حال الماتن رحمة الله، الله يحفظ الماتن، ذكر في بعد ما ذكر الجوامع القديمة اللي هي مثل مثلا رسالة أبي غالب الزراري، أو مثلا كتاب النجاشي والطوسي والكشي والبرقي ومشاكل ذلك، ذكر طائفة ثانية من الكتب هي كتب المتأخرين، مثل كتاب منتجب الدين وكتاب أبي شهر آشوب وكتاب شو اسمه هذا الثالث، كان كتاب العلامة الحلي وكتاب خلاصة وكتاب ابن داود، ذكر هذه الطائفة من الكتب الرجالية أيضا. بعد ذلك أراد أن يذكر الماتن، يشير الماتن إلى كتب رجالية في فترة متأخرة جدا. يعني إحنا عم نتكلم الكتب الآن عم نتكلم عنها كنا مكتوبة بالقرن الثامن للهجري، هلا عم نتكلم نحن عن كتبات لعله في القرن أوائل القرن الحادي عشر للهجرة. هذه الكتب لمثل ماذا؟ هؤلاء هن قلنا سابقا نحن أن عبد الله التستري أحد فاتحي علم الرجال، أحد مجددي في علم الرجال، هو المحقق التستري صاحب، ما عندوش صاحب ولا كتاب، عنده عبد الله التستري يقال عنده شرع على الفقيه أو شرع على التهذيب، لكن ما موجود عندنا، قالوا أنا مش شايف الكتاب. بس هذا عبد الله التستري هو تلميذ المقدس الأردبيلي، عنده كتاب هو اللي استخلص قلنا سابقا رجال ابن الغضائري من كتاب ابن الغضائري، ثم عندما كان في أصفهان درس مجموعة من الطلاب الرجال، أحد طلابه هن هؤلاء، هذا مثلا منهم مجمع الرجال للقهبائي، فهذا الكتاب أيضا هو من الكتب الرجالية فعلا في المقام. هذا الكتاب أدخل فيه أيضا كل الأصول الرجالية وجمعها مع بعضها البعض. من الكتب أيضا كتاب منهج المقال، كتاب جامع الرواة للأردبيلي. كتاب جامع الرواة للأردبيلي فيه ميزة عن سائر الكتب، أن جامع الرواة للأردبيلي عنده طريقة معينة بسموها تعويض السند، عنده طريقة خاصة في تعويض السند، هي طريقة شوي غريبة يعني فعلا، لعله إذا الله وفقنا شي يوم من الأيام نتكلم عن تعويض السند في هذا البحث. أتعرض ها؟ تعويض لا ما العلاقة، تعويض السند هي فكرة أنه بعض الأحيان بيكون عندك سند، أنت هذا السند ضعيف تستعيد عنه بسند لعالم آخر في كتاب آخر. أصل هذه الفكرة برزت بكتب الشيخ أبو جعفر الطوسي. أبو جعفر الطوسي كما قلنا سابقا في كتاب التهذيب يبدأ بأسامي الكتب، يبدأ باسم الكتاب الذي ينقل عنه الحديث، سند لهذا الكتاب ذكره في المشيخة، لكن أنت بعض الأحيان قد تذهب إلى المشيخة فلا تجد سندا للكتاب، أو تجد سندا ضعيفا. أبو جعفر الطوسي هو صرح بمقدمة التهذيب، ماذا قال؟ قال أسانيد للكتب أذكرها، وإذا بدك بعد أسانيد اذهب إلى المفصلات، والمفصلات كتاب الفهرست. فأنت بعض الأحيان قد يكون في سند مفقود في مشيخة الطوسي على التهذيب، أو سند مفقود في أو سند ضعيف في مشيخة الطوسي على التهذيب، لكن هناك سند أصح للشيخ الطوسي موجود في الفهرست، فنعوض سند الفهرست بسند ماذا؟ بسند التهذيب.
هو قضية التهذيب ليست استبدال
من
لا شيء، يعني
رواها
عن طريقين،
هاي الطريقة المبسطة، لكن بعدين العلماء شو سووا؟ أدخلوا طرق أخرى، يعني حاول مثلا مثل بحر العلوم أن يعوض سند الطوسي بسند النجاشي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النجاشي والطوسي أساتذته أساتذة واحدة، تربوا عند أساتذة بنفس الأساتذة، فكل ما رواه هذا الأستاذ من أسانيد للطوسي رواه لمين؟ للنجاشي. قد يكون الطوسي ما ذكر كل أسانيده والنجاشي ذكر كل الأسانيد، فنعوض أسانيد الطوسي بأسانيد النجاشي، هاي طريقة فيها شوية تطوير. لكن هناك طرق مطورة أكثر أنا عم بشرح لك الفكرة، ما أذكر الأدلة، أدلة بمكان ونذكر مع التطبيق. بعدين هذه الطريقة طورت أكثر بكثير على رأيي على ذمة مين؟ على هذا طريقة جامع الرواة. فعلا جامع الرواة عن طريقة في تعويض السند إذا ثبتت تحل مشاكل عويصة جدا في علم الرجال، لكن المشكلة أنه صعب إثباتها فعلا. ناقشها السيد البروجردي في مقدمته على جامع الرواة. السيد البروجردي كاتب مقدم على جامع الرواة ناقش طريقة الأردبيلي في جامع الرواة فعلا. طبعا هذا الأردبيلي غير المقدس الأردبيلي، ما له علاقة بالمقدس الأردبيلي هذا، بس حتى ما واحد يفتكرش أنه له علاقة ببعض. هذا جامع المروات ما له علاقة بالأردبيل المقدس. أيضا من الكتب الرجالية المعروفة كتاب نقد الرجال للتفريشي اللي هو من طلاب عبد الله التستري، هذا أيضا أصفهاني، كمان هذا الكتاب موجود في المقام. هذا أيضا كتاب يذكر فيه كل الروات ويجمع فيه الأصول الرجالية ومشاكل ذلك. من الكتب الرجالية كتاب معروف جدا اسمه منتهى المقال في أحوال الرجال لأبي علي الحائري فعلا، أيضا هذا من الكتب الجيدة فعلا، لكن كمان هن الطابع العام لهذه الكتب اللي عم نقرأها الآن اللي هو مجمع الرجال، منهج المقال، جامع الرواة، نقد الرجال، منتهى المقال. الطابع العام في هذه الكتب أنها كتب تجمع ما ذكر في الأصول الرجالية، معنى أن كتب في مقام ماذا؟ بيان قواعد وضوابط حديثة حتى يحققون مشاكل ومشاكل ذلك فعلا. مرنا مثل كتاب، يعني هو لو ذكر الماتن مثلا كتاب جيد جدا اللي هو الجزء الرابع عشر من روضة المتقين لمحمد تقي المجلسي. محمد تقي المجلسي أبوه لمحمد باقر المجلسي، عنده كتاب شرح على من لا يحضره الفقيه اسمه روضة المتقين بأربعة عشر مجلد. في الجزء الرابع عشر من الكتاب هو عبارة عن شرح مشيخة الفقيه. في هذا الجزء الرابع عشر عندما كان يشرح مشيخة الفقيه، يعني الأسانيد التصدوق إلى الكتب، تعرض إلى ماذا؟ إلى الرواة وكيفية ماذا؟ توثيقاتهم. هناك أبدى جملة من القواعد الجديدة والإبداعات غير ما جمع في كتب، غير تجميع ما ذكر في كتب الرجال. مستدرك الوسائل، ختمت المستدرك يعني. ذاك لم يكتب مثله إلى يومك هذا فعلا. محدث النوري ما أحد مثله بعد، ما شفت أنا كتاب واحد كتب ككتاب خاتمة المستدرك المحدث النوري، رجل علامة زمانه فعلا في المقام. على كل حال هذه الكتب، ثم بعد ذلك كتب أنه هناك جملة من الجوامع الرجالية الدارجة على نهج القدماء، ذكر منا كتاب بهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال للحاج الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد العلياري التبريزي، هذا متوفى 1327 للهجرة. هذا أيضا الكتاب هذا يحاول فيه تجميع الكتب الرجالية ومشاكل ذلك في المقام. هو هذا يذكر أسامي الرواة ويذكر كل رواة ويذكر فيه توثيقات وتضعيفات. هديك في الغالب تجميعية في المقام، هديك جوامع، هديك فقط أنه تجمع الكتب الرجالية. هذا لا، هذا بيحاول ماذا؟ يجتهد بشيء ما بعض الأحيان، قريب من ختمة المستدرك يعني في المقام. طبعا هذه الكتب ميزتها أنها لا تقتصر بس على الأصول الرجالية. مثلا أنتوا شايفين تنقيح المقال مثلا للمامقاني، تنقيح المقال للمامقاني الآن صار مطبوع من 36 مجلد ولا أكثر، صاروا بعضهم واقفين على 36، صاروا كم سنة واقفين على 36 مجلد يمكن. هو مفروض يوصل إلى 50 أو مجلد، هو شو مجلد مفروض يوصل؟ هو هذا هو مخطوط كبير، ثلاث مجلدات ضخام، هو القطعة القطعة. طبعا 36 غير المقدمات اللي ذاكرينه، في ثلاث كتب أربع كتب مقدمات سوينا هم. على كل حال لأنه في عنده هو فوائد رجالية في أول الكتاب، جزء مجلدين فوائد رجالية ذاكرهم بتنقيح المقال بالطبعة الحديثة. الطبعة القديمة هي ثلاث مجلدات كبار، هي الطبعة القديمة لتنقيح المقال، فحاولوا يحققوها لكن الظاهر توقفوا أو ما أدري وش السبب. بس على كل حال اللي عم بيحقق توفى الله يرحمه، الشيخ عبد الله الله يرحمه الممقاني، حفيده حفيد الشيخ عبد الله الممقاني، اسمه عبد الله، ما كان اسمه عبد الله اللي توفى ولا هوش كان اسمه؟ على كل حال توفى عما قريب، صاروا كم سنة متوفى الشيخ الله يرحمه الممقاني هذا الحفيد، وطبعا اسمه عبد الله كأنه. على كل حال كاتب بالهامش، كاتب بالهامش كثير تحقيقات، يعني كثير مستدركات على جده، جامع جملة المستدركات على جده فعلا في المقام. كتاب تفصيلي جدا، يعني هو هذا الكتاب يسميه على منهج القدماء، يحاول يطرح كل القضايا التاريخية بحق الراوي ويذكر اسمه واسم أبوه، يضبط الأسماء كيف تقرأ الاسم، يهتم أن وين كان ساكن وين كان كذا، كل قضايا اللي حصلت مع هذا الراوي. كتاب تجميعي ضخم جدا إنصافا، كتاب تنقيح المقال فعلا في المقام. أيضا من الكتب كتاب الله يرحمه كمان توفى عما قريب الشيخ محمد تقي التستري، إذا ما أدري هو كاتب 13 مجلد هذا الكتاب، أنا ببالي أكثر من ذلك، بس على كل حال كتاب المحقق التوسطلي اسمه قاموس الرجال، كمان كتاب قيم جدا، في أوله هناك مقدمة في بعض الفوائد الرجالية. هذا قاموس الرجال في الغالب فاتح كتاب قدام منه
هو
فاتح كتاب تلقيح المقال وهجوم. لذلك الشيخ الله يرحمه حاول يدافع عن جده في مقابل التوسطلي في الهوامش، حاول يدافع عن جده قدر المستطاع فعلا، أنه يشتبه كثير اشتباهات عن تلقيح المقال، كثير الاشتباه ومشاكل ذلك في المقام. طبعا بعدين حاول بعدين في بعد ذلك ذكر نمط آخر من الكتب الرجالية، لأنه كتب الرجالية في الغالب تهتم بماذا؟ تهتم بفكرة توثيق والتضعيف. لكن أنتم بتعرفوا أنتم مبتلين بها، أنتم بس تقرأوا سند من الأسانيد، من أهم الأمور أن نعرف شو، أن نعرف أنه هذا الرجل شو طبقته في الرواية، تمييز الطبقات. من هنا صاروا يهتم العلماء بفكرة جديدة، شو هي فكرة؟ أنه ينبغي أن ندخل في علم الرجال فكرة ماذا؟ تمييز الطبقات فعلا. ولذلك أن يعتبر مثلا جامع الرواة أحد الكتب اللي اهتم جدا بتمييز طبقات الرواة. طرائف المقال أيضا اللي هو التفريشي حاول ماذا؟ يرتب الأسانيد، يرتب الطبقات، إلى أن أتى مين؟ سيد البروجردي. سيد البروجردي الله يرحمه جرد الأسانيد، جرد المتون على الأسانيد، يعني حذف المتون كلها بلا المتون، وجيبوا ماذا؟ أسانيد الرواة. وشوفوا ماذا؟ بلش من زمن النبي، نعتبر روى عن النبي مباشرة نعتبرهم ماذا؟ الطبقة الأولى. من هم اللي يروى عن الطبقة الأولى؟ نعتبرهم الطبقة الثانية. نعتبر اللي بعضهم ماذا؟ الطبقة الثالثة. نعتبر اللي بعضهم ماذا؟ الرابعة، الخامسة، السادسة، ما أدري يوصلوا إلى 15-20 طبقة، هاي نسميهم ماذا؟ الطبقات. تستطيع حينئذ أن تحدد كل راوي من أي طبقة. مثلا تقول أصحاب القاظم هم الطبقة التاسعة، الطبقة التاسعة والطبقة الثامنة هن أصحاب مين؟ أصحاب الإمام القاظم. فإذا شفت واحد يروي عن الإمام القاظم منه من الطبقة السابعة أو الثامنة، شو تعتبره؟ تعتبر أن هناك إرسال ما في المقام. هاي طريقة سيد البروجردي في تمييز الطبقات، هي عبارة عن تجريد الأسانيد. ما أدري إذا تطبق ولا مش واضحة، بس إذا شفت مثلا هذا السند آخر السكوني، شو بتعمل انت؟ بتقرف بالسكوني تجي على واحد، بتشوف انهم الرابع عن السكوني، من هم الرابع عن السكوني؟ تجعلهم ماذا؟ طبقة اثنين. بتشوف مين اللي روى عن ما روى عن السكوني، تجعلهم ماذا؟ طبقة ثالثة، وهكذا. او تقرفهم بالأئمة، تقرفهم بالأئمة والنبي، تقول عن النبي واحد، عن النبي هم اثنين، عن كذا كذا. بس هو طبعا متفق كثير كبير هنا،
بس مرات اللي يروي عن السكوني يكون معاصر،
لذلك قد واحد يكون عاش بطبقتين، عاش بطبقتين، قد واحد يعيش طبقتين، ما ضروري يعيش بطبقة واحدة في المقام. طبعا هذه أول هذه طريقة هي موجودة عند الذهبي إلى حد ما، الذهبي في الرجال عنده هالطريقة في ال.
هم الأصل في الطبقة.
إيه لا بس. بهذي لا بس.
لكن أوضح من سيد الخوي.
سيد الخوي صعب.
الطبقة.
سيد الخوي صعب بيفهم الكلمات. لذلك أغلب الطلاب اللي يقرأوا كتاب رجال السيد الخوي ما يفهموا شو كتبهم سيد الخوي لهذه المسائل. أغلب لأنه ما ميزهم بوضوح. سيد الخوئي يقول ولا شيء، بعد ما يخلص ترجمة الراوي ماذا يفعل؟ يذكر كل أسم من روى عن هذا الراوي وعن من روى هذا الراوي، يذكر كل أسانيد رواياته. هو شغل كثير مهم جدا، بس أنه الطالب عادة نادر ماذا ما الفائدة من هذا، ما في فائدة من هذه الطريقة فعلا في المقام. هذه إثم بالنسبة شو اسمه، هذا هو الحاصل في المقام فعلا. بلي هذه هي الكتب إسا على كل حال المعروفة الآن صارت. يمكن لا أنتم في زمنكم في حياتكم المعاصرة من أكثر الكتب اللي بتعتمدوا عليها يمكن مكتبة السيد الخوي الله يرحمه، تعتمدوا على قسم منه مش على كل السيد الخوي، تعتمدوا فقط على القسم اللي فيه التوثيق والتضعيف، أما على القسم الآخر اللي فيه تمييز الطبقات أتصور ما أحد منكم قارئ بحياته ولا بحث منه.
هذه تمييز الطبقات شنو كان
اثارها
وثمرها؟
اثارها كرمال نعرف اذا في ارسال ولا لا. مثلا اذا انت مثلا شو من الايام وجدت مثلا في روايه الكليني عن سهل بن زياد بالكافي الان موجوده، الكليني عن سهل بن زياد ما ممكن انت راح بس كن حافظ الطبقات، غير ممكن. بس ما ضروري تكون حافظ الطبقات تعرف انه غير ممكن، بس اذا كنت تعرف الطبقات تعرف انه سهل بن زياد لا يعقل ان يروي عنه مين، ان يروي عنه الشيخ الكليني مباشره فعلا. ما معقول
من ناحيه تشخيص الارسال مهمه جدا.
ايه بالي، وهنا هلا في بعض العلماء الان بيقول مش فقط طبقات الرواة يكفي، لابد ان نعرف طبقه الرواة واماكن روايه هؤلاء الرواة. يعني حتى نعرف إذا كان مكان الرواية بالي أنه هذا بصري. طب إذا كان بصري كيف روى عنه واحد كوفي؟
ممكن احتمال
في السفر عادي، هي لابد أن تثبت لنا. لبعضهم بيعتبر لابد أن تثبت، مش يحتمل، لابد أن تثبت أنه هذا كان له سفرة إلى البصرة أو هذا لا بعض لك في بعضهم بيدعي هكذا أنه هذا سافر أو لم يسافر، حتى يميزوا بين النقل بالرواية والنقل بالوجادة. فيقول لابد أن تثبت بأنه ماذا، أنه قد نقل، أنه قد سافر إلى هناك ونقل عنه الرواية ومشاكل ذلك، حتى نثبت أن هذا الإسناد متصل وليس إسنادا
رواة كوفيون أو وهو في المدينة.
من هو؟ منصار. ما الصادق لم يروى عنه لأنه في المدينة، لأنه كان في مكة أتصور في الغالب. أغلب الرواة اللي أخذوا الحديث الكوفيين أو غيرهم، في بعضهم أخذ منه في المدينة، بس في كثير منهم أخذوا منه في مكة الأحاديث. بس بغض النظر شو الأئمة سهلة على أئمة، لكن عم نتكلم نحن مثلا أنك مثلا كيف انتقل الحديث من الكوفة إلى قم مثلا، منهم لنقلوا أحاديث الكوفة إلى قم. أنت عندك قدرة بتتبع الأسانيد، تعرف أساميهم. أنت إذا تتبع الأسانيد واقع، لأنه إحنا بالقرن الثاني للهجري، بأواخر القرن الثاني للهجري وبدايات القرن الثالث، صار عمدة الحديث في قم، لم يعد عمدة الحديث في الكوفة. أكثر الحديث والمحدثون صاروا وين؟ صاروا في قم. طب أنا بدار نعم بعد بالغيبة الصغرى، بس إجا الكوليني على قم على بغداد إلى حد ما، والصدوق سافر ثلاث مرات أو مرتين على بغداد، هناك انتقل الحديث. وابن قلوي هذا مش في هون واحد اسمه محمد ها ابنه جعفر المدفون هلا ب
صاحب كامل الزيارة،
مدفون ب
جمزه
مدفون بالقاضمية. وين بيكون هذا؟ أبيه هذا،
هذا أبوه،
مدفون هناك الله يرحمه. هذا أيضا كان في بغداد، هي بغداد هي منطقة الكرخ بنسميها نحن، كل شيء غرب دجلة بسموها كان سابقا منطقة ماذا؟ منطقة الكرخ. منطقة الكرخ هي مكان سفراء الأربعة، هي المدفون فيها الإمام القاضم، وهي فيها الأغلب مقامات العلماء وقبور العلماء وبيوت العلماء وحوزات العلماء وتدريس العلماء كان في هذه المنطقة، هي المنطقة الغربية الغرب الدجلة، مطرح ما هلأ المنطقة الخضراء أتصور هناك، هي الكرخ، هذه منطقة الكرخ اللي فيها الصالحية والقاضمية وهالمناطق
يعني
هذه فعلا
القاضمية تكون وسط بغداد القديمة أو
بغداد كانت كلها موجودة، كان شرق بغداد دجلة في بغداد وغرب دجلة في بغداد، اثنين كانوا بغداد، بس الشيعة طول عمرهم موجودين في الكرخ من أيام السفراء تقية لأيام البوايهيين علنا، دائما كانوا هديك. لذلك عندما صارت الفتنة ودخل طغرل بيك دخل على الكرخ وحرق بيوت بيت الشيخ الطوسي في الكرخ ومكتبة الشيعة بالكرخ، هجم إلى الكرخ نفسها يعني، مو هجم إلى شرق دجلة يعني. والظاهر أنه كان خليفة العباسية ساكن، خليفة العباسية ساكن بشرق دجلة، هم ساكنين بجهة الغرب. بغض النظر هلا عن هذه النكات، فإذا هذه أحد النكات اللي علاقة بالتاريخ الحديث، أن واحد يعرف أن هذه الرواة كيف انتقل الحديث من هذا البلد إلى هذا البلد، وكيف انتقل هذا الحديث من هذا البلد إلى هذا البلد. إحنا أحاديثنا أول شيء بدأوا بظهورها سبيل أشكال بظهورها في المدينة، بس مش واضحة أنه بالمدينة شلون. لكن نحن كمدرسة حوزوية عند الشيعة كانت الكوفة، خصوصا إمام الصادق بناء على مساكن بالكوفة سنتين، فإذا بتكون بالكوفة كان بذور حديث عظيمة جدا كانت بالكوفة عند الشيعة. بعدين انتقلت من الكوفة إلى قم، بعدين من قم إلى بغداد، بعدين من بغداد إلى النجف، بعدين النجف إلى حلة، بعدين الحلة جبل عامل وأصفهان، وهالمسائل هذه صارت بعدين القضايا الطويلة العريضة. بعدين على كل حال في تشتت الشيعة وتوسع الشيعة في حوزاتهم ومشاكل ذلك فعلا، بس أنه هي آخر مركزية كانت الحلة، بعد الحلة صار في نوع من شو اسمه بقى صار في شيء من الانفتاح، بس كانت مركزية هي الحلة، كان أي واحد بده يدرس حوزة يروح على الحلة فعلا. إيه بل هي وقت الهولاكو
بعد سقوط الخلافة،
بعد وقت هولاكو، بعد ما دخل هولاكو سنة عم نتكلم بالقرن السابع للهجر تقريبا،
يعني رجعت النجف مرة ثانية حقق
الأردنيين، ما كانت موت الرواية يعني مش معروفة، ما كان في غيرها يعني على كل حال، كان في أصفهان مثلا بعرضها، كان في محقق الكركي وطلاب محقق الكركي بأصفهان، يعني ما فيك تقول أنه مركزية كانت يعني. على كل حال هذه هي بالنسبة للتاريخ علم الرجال لذكروا الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا في المقرأة. بعد ذلك فعلا نبدأ بالتوفيقات الخاصة. التوفيقات هو سماهم لسه على كل حال التوفيقات الخاصة، وبعدين كتب أنه شيء اسمه التوفيقات العامة. في ضمن التوفيقات الخاصة ذكر طبعا هذه كمان هذه ما تتمت ما تقدم، ما فيها شيء جديد، احنا بهمنا هذا الفصل السادس فعلا في المقام. في ضمن التوفيقات الخاصة ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول هو نص أحد المعصومين أو الأعلام المتقدمين أو المتأخرين. نص أحد المعصومين عادة نجده في أي كتب، في مثل كتاب الكشي مثلا، حيث أن الإمام مثلا مدح بعض الأصحاب أو وثق بعض الأصحاب أو أمر بالأخذ الأحاديث عن بعض الأصحاب، فهذا التوفيق يكون معتبرا. غاية ما في الأمر أنه لابد أن نحقق ماذا؟ السند الموجود بين الراوي وبين الإمام عليه الإمام عليه السلام. إذا كانت توثيقات السند منحصرة بروايات أخرى يصير دور، أما إذا توثيقات السند ممكن بطريق نقل الرجاليين فما فيكم في دور في المقام. حتى نص أحد أعلام المتقدمين أيضا هذه طريقة من طرق التوثيق. أعلام المتقدمين نقص فيه مثل النجاشي والطوسي ومشاكل هؤلاء العلماء فعلا في المقام. طبعا عنده النقطة ببحث مهم جدا هنا بتوثيق الأسانيد. في عندهم بحثين أساسيين. إذا كان السند مثلا ورد سند ضعيف في مدح سهل بن زياد، هل يمكن لك أن تعتمد على هذه الرواية الضعيفة في توثيق سهل بن زياد أو لا؟ بعض العلماء اللي بيعتمدوا على الظن يقولون حجية الرجال من باب ماذا؟ الظن. يقولون أليس هذا الخبر الضعيف يورث الظن؟ ما في ظن بصدور الخبر الضعيف؟ ما الخبر الضعيف لا يعني أنه موضوع، قد يكون خبر ضعيف لكنه ماذا؟ لكنه ليس موضوعا فعلا في المقام. فيقولون بأن هذه الأخبار الضعاف ممكن واحد ماذا يقول؟ يقول بأنها تورثنا الظن، والظن في باب الرجال حجة. إذن قول الظن الذي نستفيده من الأخبار الضعيفة في توثيق بعض الرجاليين يكون حجة. طبعا مبني على أن قول الرجال حجة من باب الظن، هذا مبني على هذا مطلق الظن. لكن إذا واحد ما جعل حجية قول الرجال من باب مطلق الظن فهذا الكلام لا يكون ثابتا. والنقطة الأساسية الثانية في المقام هي مسألة إذا شخص مدح نفسه، يعني واحد ذهب عند الإمام وروى لك زرارة وروى لك سهل بن زياد قال للعسكري أيها العالم الجليل العظيم ها أقرئك السلام، هل نصدقه أو لا؟ بدي وثق واحد، أنا هو وثق نفسه، يعني هو اللي رواية المدح ماذا؟ هو مادح نفسه فعلا، مادح نفسه يبلغك السلام فعلا فعلا في المقام. موجودة هذه، موجودة بعض الروايات أن واحد يمدح نفسه يذكر أن الإمام قال له هذا، يقول له أنت على ديني وديني آبائي، أنت على كذا، هذا هو محض الدين، في عبارات موجودة. بعض الرواة ينقل أن الإمام بيّن له أنه أنت على ديني وديني آبائي، لو أجد مثلك أو ما أدري شو، أنت عالم فاضل، نحن نحبك ونحب من أحبك. أو مثلا محمد بن أبو بصير ينقل رواية عن نفسه أن قال له الصادق الرد عليك كالرد على الله تعالى. أبو بصير ينقل عن الإمام الصادق أنه قال له الرد عليك كالرد على الله. بدك بعد بدك أكثر مدح هكذا بعد ها بدك مدح أكثر من ذلك الواحد لنفسه. فهذه شو نسوي في هذه الروايات؟ الروايات نعمل بها أو لا نعمل بها فعلا؟ طبعا إذا كان عنده دليل على توثيق هذا الرجل من طريق آخر لا مانع من العمل بها الروايات. إحنا كلامنا أنه نريد أن نستفيد توثيقا من نفس الرواية التي يمدح فيها الشخص نفسه. بعض العلماء حاول يقرب إمكانية ذلك إما من طريق حجية مطلق الظن أو من طريق الإطمئنان بأن الشيعة لا يكذبون في مثل هذه الأمور الخطيرة، أنه لا يعقل أن الشيعة يكذب بهيك أمر. ماذا هذا أمر خطير، أما أمر خطير جدا في المقام. ها؟
ابن فضال وعلي بن حمزة البطان
مفع فرض
من السيف وصحته لغير الوجه. يعني هذا أشبه طبعا دليل الثاني مبني على حسن الظن على كل حال. لعله تختلف باختلاف الأشخاص وكذا.
ملاخصة تجمعهم كلهم حتى بعدين أعطيه
لنا
واحد ورا واحد.
موجودين بالكتاب على كل حال تحبوا تشوفون أنتم بالكتاب. موجود على الإنترنت ما ضروري يشتري.
تبيه ولا عندك؟
بس مش معاجبك يعني.
صار بيصور يعني.
اوكي غيرت رايك هسه. لا بأس في الوقت. على كل حال في المقام شوف عبارته ماذا يقول. هو تامل مع العباره في صفحه 152 يقول لا يمكن الاستدلال على وثاقه شخص بروايه نفسه عن الامام، فان اثبات وثاقه الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح. وكان سيدنا الأستاذ الإمام الخميني دام ظله يقول
قبل وفاة الإمام يعني كتب
كذا. إيه بلي لا بأس.
سيد الخوي يقول دام ظله ذكره.
نعم.
سيد الخوي إذا ذكره يقول دام ظله.
إيه صحيح مزبوط. لأنه أيضا سيد الخوي. سيد الخو بس هذا بس ما هذا عم مكتوب انه هذا درس 1408 للهجرة
قبل وفاة الامام 1409 الامام توفي.
جيد. يقول اذا كان ناقل الوثاقة هو نفسه لانه من الخو سيد الخو توفي 413 اذا كان ناقل الوثاقة انا لانه من الخميني حافظين سنة وفاته على الميلادي إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي فإن ذلك يثير سوء الظن به، هذا مثل ماجح نفسه يخلوك السلام، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله أم في الملأ الإسلامي. هذا واضح أنه ماذا واحد في شيء هذا يعني. الثاني لا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟ وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الضعيف لإثبات وثاقة الراوي إذ ضمن وثقته بادعاء انسداد باب العلم في الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة على تقدير انسداد باب العلم إجماعا، ولكنه مردود بوجهين: وجه الأول أن باب العلم مفتوح، ووجه الثاني في المقام أنه ليس مجرد الانسداد باب الأحكام يوجب العمل بكل الظن، بل لابد أن ينسد باب الأحكام بكل الأحكام الشرعية. مرة واحد ماذا يقول؟ أنا هذا الراوي ما عندي طريق لتوثيقه إلا العمل بالظن. أقول لك انسى هذا الراوي، شو بدك فيه؟ بالنتيجة باب الأحكام مفتوح أو غير مفتوح؟ شو بدنا فيه؟ لماذا تجعل بهذا الراوي في المقام؟ على كل حال الطريقة الثانية التي ذكرها في الكتاب نص أحد الأعلام المتقدمين، هي تقدمت معنا مفصلا أن قولهم حجة، وعلى رأي الماتن أن قولهم حجة من باب الحس، أو رأيهم أن القدماء قولهم حجة من باب النقل الحسي، باعتبار أن الكتب الرجالية كانت كثيرة جدا في زمنهم، فهم يتناقلون هذا التراث الرجالي الموجود في زمن القدماء فعلا، مضافا إلى أن بعض الناس كانوا مشهورين شهرة واضحة جدا فنعم بالروايات من هذا الباب. الثالثة هو نص أحد أعلام المتقدمين. هؤلاء أحد أعلام المتأخرين. أعلام المتأخرين نقصد فيهم ماذا؟ نقصد فيهم ما بين منتجب الدين فصاعدا. هؤلاء العلماء بقسموا أنتوا توثيقات وتضعيفاتهم إلى قسمين. مرة منتجب الدين عم بيوثق أو يضعف شخص معاصر له، هذا بيكون ماذا؟ توثيق هذا يكون ماذا؟ توثيق وتضعيف مستند إلى حس، يكون حجيته مثل حجية قول النجاشي والطوسي. مرة أخرى مثل منتجب الدين أو معالم ابن شهر آشوب يوثقان شخصا بعيدا جدا، هذا يحتمل به ماذا؟ الحدسية، فلا يعتمد على قوله تعبدا فعلا في المقام. طبعا من طرق العمل بعلم الرجال التوثيقات الخاصة دعوة الإجماع من قبل الأقدمين، وعندكم مدح الكشف عن حسن الظاهر فعلا. هذا المقدار كافي. في هذه السادسة بدي تفصل فيها إلى حد ما، هذه السادسة ساعي مصمد على جامعة القرآن بدي تفصل فيها إلى حد ما. بس بالختام حابب أذكر مسألة أنه بالجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى عنا تطبيق نحن غدا إن شاء الله تعالى.